عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة الشعراء سورة من السور المكية. سورة الشعراء سورة من السور المكية، وآياتها 27 بعد 200، 227. وهذا هي من المئين، في سور في القرآن اسمها المئين. حد يعرف من المئين؟ ما معنى المئين؟ اللي زاد عن 100 تسمى مئين. خلاص، فهذه السور التي زادت عن 200 تسمى المئين. سورة الشعراء ما دامت من السور المكية فستعالج القضايا التي عالجتها السور المكية، تعالج مواضيع الاعتقاد من بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر، تذكر ما يكون من جحود المشركين، تذكر نماذج من الجاحدين أمثالهم من الأمم السابقة، تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا للدعاة إلى الله. سورة الشعراء من السور تبدأ بالحروف المقطعة، وبدأت بطاء سين ميم. في سور ثانية بدأت بطاء سين ميم؟ تفضل. النمل بدايتها ايه؟ طيب ما ايه اللي بدأ بطاء سين ميم؟ يبقى صورتين، سورة الشعراء طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. وكذا سورة القصص، إن النمل بدأت بطاء سين مش طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. فكلاهما بدأ بطاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. سورتان في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.
إن
تطمعن نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت فظلت أعناقهم لها خاضعين قاسمين. نقول فيها ما قلناه في كل السور التي بدأت بالحروف المقطعة أن نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى، ونذكر الملحظ الذي ذكره شيخ الإسلام أن هذه الحروف المقطعة يأتي بعدها دائما ذكر الكتاب، فكأنها تعجيز للمشركين، فهذه لطيفة يذكرها شيخ الإسلام لا تفسيرا للحروف. فالحروف من حروف الهجاء يذكرها الله سبحانه وتعالى تلك التي قرأتم طاسين وميم هي حروف الكتاب المبين وآيات الكتاب المبين، ولا تستطيعوا أن تأتوا بمثله رغم أنه مكون من نفس الحروف التي تتكلمون بها. تلك آيات الكتاب المبين يبقى الإشارة بتلك إما إشارة إلى تلك الحروف أو تلك بمعنى تلك السورة. تلك السورة سورة الشعراء آيات الكتاب المبين. الكتاب هنا هو إيه؟ القرآن. نحن هنا المبين أكثر مرة معناها إما المظهر المبين أو المبين هي الواضح في نفسه الظاهر من أبان بمعنى بان المبين عن الظاهر الواضح إنه كلام الله إنه مش كلام بشر. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. باخع نفسه يعني قتلها. ولما نقول البخع انتوا عارفين لما يذبح مثلا شاه او يذبح ارنب يذبح الى ان يصل بالذبح الى النخاع في القطر، فكأنه بالغ في القطر مش كده؟ بالغ في القطر. لعلك باخع نفسك يعني انت هتقتل نفسك وتبالغ في قتل نفسك خشيه ان لا يكونوا مؤمنين. وهذا يظهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ايمان المشركين وحزنه الشديد على عدم دخولهم في الايمان. لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك أن لا يكون مؤمنين أي لعدم إيمانهم ولتركهم الإيمان. فكان يأسف الأسف الشديد صلى الله عليه وسلم بما يراهم من إعراضهم. فالله يهون على نبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل داع من الله سبحانه وتعالى، الحرص على اهتداء من يدعوه، ليس أنه يقيم عليه الحجة وفقط، ليس أنه يفعل ما طلب منه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفقط، إنما هي الشفقة والرحمة التي ينبغي أن تكون في قلب من يدعو إلى الله، يحرص على إيمان من أمانه، يحرص على إنجائه من النار، يعلم أن في تكذيبه عذاب السعير، كل هذا يحركه. أما من لا يتحرك قلبه ولا يحمل قلبه مثل هذه المشاعر فإن دعوته تكون باردة أو يكون فيها هجوم واستهزاء أو يكون فيها رؤية نفس وفيها عجب، لكن الحريص الشفوق أبدا ما يكون بهذه الصفات إنما يكون حريصا حقا على هداية من يدعوه يحزن على ترك ذلك. والذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس ألا يحزن بل ألا يبقى نفسه، يعني ما يبالغش في هذا الحزن، لأن المبالغة في ذلك الحزن قد تقطع الداعي إلى الله عن دعوته، خلاص يتخنق ويتضايق ومش حاسس ومش قادر ومفيش استجابة، فقد يؤدي هذا إلى الفتور في الدعوة بعد ذلك، قد يؤدي هذا إلى مرضه فلا يستمر في دعوته. فالمقصود أنه يحزن عليهم، هذا أمر طبيعي دليل على الحرص، ولكن لا يبقى نفسه، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ستفعل هذا بنفسك وتقتلها وتبالغ في قتلها لعدم إيمانهم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم خاضعين. لو أراد الله سبحانه وتعالى الهداية لهم فأنزل آية من السماء تلجئهم إلى الإيمان، ولكن قد سبق في خطاء الله سبحانه وتعالى بأنه لا ينزل مثل هذه الآية التي تقهرهم على الإيمان، فليس هذا هو المطلوب، وليس هذا هو مراد الله عز وجل. فهون عليك يا محمد ولا تبقى نفسك ولا تقتلها عليهم حسرة، لا تدل نفسك عليهم حسرة كما جاء في الآية الأخرى. وتكرر هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النهي له صلى الله عليه وسلم. يا إخواني ينبغي أن نتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على الدعوة ومن العطف والشفقة والرحمة بالعاصين والمخالفين، إن هذا يعطي دعوتنا قوة ويزيد من الألفة والترابط الذي يكون بين أهل الإيمان. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم، ما معنى ظلت؟ يعني صارت مستمرة في ذلك أعناقهم خاضعين. ما هي الأعناق؟ حد يعرف يعني الأعناق؟ أعناق جمع وعنق، يعني لها ثلاث معاني. قد يأتي العنق المعروف تحت الرأس عنق، فظلت أعناقهم لها خاضعين. طب لو قال فظلوا لها خاضعين، يعني خاضعين يعني ذليلين منقادين، مش كده ليه؟ خضوع الذلة والانقياد. فظلوا لها خاضعين، لا فظلت أعناقهم لها خاضعين، دخلت كلمة الأعناق كلها لزيادة التقرير والتصوير لصورة الخضوع. هيجي ها مش خاضع وذليل، لا ذليلة عنق، خاضعة عنق، لزيادة دانه الانقياد والذلة. ده المعنى الأول، الأعناق معنى العنق. الأعناق لها معنى ثاني، عنق من الناس يعني رئيس، والأعناق هم الرؤساء. فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني ظل رؤساؤهم، رؤساء أهل الكفر هؤلاء، رؤساء هؤلاء المكابرين المكذبين الذين لا يؤمنون يأتون خاضعين. إذا الأعناق إما بمعنى العنق رقبة معروفة، وإما الأعناق بمعنى الرؤساء بكلمة لغة العرب، والأعناق بمعنى الجماعة الجماعات، فعنق يعني جماعة. فظلت أعناقهم يعني جماعاتهم، جماعات المشركين كلها لها إيه؟ خاضع. إذا كلمة أعناق لها كم معنى؟ الأعناق جمع عنق الرقبة المعروفة، الأعناق جمع عنق أو الرئيس، والأعناق جمع عنق وهي الجماعة. فظلت أعناقهم وأعناق رؤسائهم وأعناق جماعاتهم كلها للقرآن أو لهذه الآية خاضعين. تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الاستاذ سمع تعالى ولا استاذ قول يا استاذ سمع لعلك ألا يكون قول وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء يستهزئون وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون جاء مثل هذه الآية من قبل في سورة الأنبياء قال الله سبحانه وتعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن هنا أنبياء شوف أول سورة وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وما يأتيهم ما إذا مع اقتدار الله سبحانه وتعالى على أن ينزل آية فظل أعناقهم لها خاضعين قال الله سبحانه وتعالى وألا يجدد له موعظة ولا تذكيرا إلا جددوا ما هو نقيض المقصود الإعراض والتكذيب والاستهزاء من ذكر مش قال وما يأتيهم ذكر من الرحمن وما يأتيهم من ذكر أي من هذه بيسموها زائدة للتأكيد ما يأتيهم من ذكر ابتداء ما يقال له ذكر أي ذكر يأتيهم من الرحمن هم يعرضون عنه فقال وما يأتيهم من ذكر ولم يقل وما يأتيهم ذكر معنى صحان ولكن من هنا زادت المعنى ايه تأكيدا لإمعانهم في هذا التكذيب والإعراض من الرحمن بين أن ما جاءهم كان من مليكهم وربهم الرحمن إنما نزل ليرحمهم به وما يأتيهم من ذكر من الرحمن إلا كانوا عنه معرضين أنا بدي أسأل سؤال دلوقتي بصوا في الآيتين اللي قرأناهم المشركون تجاهد آيات النازلة من الرحمن بهم ثلاثة أشياء إيه هي؟ ماذا فعلوا تجاه الصبر؟ إعراض والتكذيب والاستهزاء صح؟ إلا كانوا عنه معرضين هذه الإعراض فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يكذبون ولا يستهزئون؟ قد يستهزئون يبقى عملوا ثلاث حاجات إعراض وتكذيب واستهزاء طب هل الثلاثة بمعنى واحد؟ هل الإعراض بمعنى التبديل؟ بعض العلماء قالوا الإعراض يفيد التبديل، فلان أعرض عن شيء بكذبه، لا ممكن يعرض عنه وهو مصدق لكن معرض، كحال كثير من المسلمين اليوم يسدد الكلام ده حقه في القرآن وفي السنة لكنه إيه؟ معرض عنه. لكن التكذيب يبقى مزيد سوء، يبقى أعرض وكذب وأعلى منه أو أسفل منه إيه؟ قال مش كذب فهو كذب واستهزأ به. قال تعالى إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فتأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهي ثلاثة مراحل في التكذيب بعضها أسوأ من بعض. واضح؟ الإعراض عدم الالتفات للشيء وعدم المبالاة به وعدم الاهتمام به، انتقلوا إلى ما هو أشد من ذلك، كذبوه وردوا الحق الذي جاء به. تمام؟ المرحلة الثالثة استهزأوا به، اتخذوه هزوا وصاروا يتفكرون ويتندرون بهذا الكلام. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أنباء يعني أخبار، سيأتيهم النبأ في هذا القرآن بعقوبتهم وما يستحقونه من العذاب آجلا وعاجلا. خلاص؟ ولم يقل سبحانه وتعالى فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا عنه معرضين ولا به يكذبون، إنما قال به إيه؟ ذكر أعلاها في القبح حتى يرد ما تحتها. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سمع الصورة من الأول.
Thank you.
القرآن المعروفة كأنه يرد عليهم تكذيبهم بذكر ما يدل على كمال قدرة الله من الأمور التي يرونها بأعينهم. أولم يروا إلى الأرض، هم اللي كفروا في دولة ما شافوش الأرض. أولم يروا إلى الأرض ورأوا فيها قدرة الله سبحانه وتعالى على إنبات الزروع فيها على اختلاف أصنافها وألوانها وأنواعها، لم يكن هذا سائقا لهم وهاديا لهم لإيمان بالله؟ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج، زوج هنا بمعنى إيه؟ صنف ونوع. فالأزواج يعني الأشكال اللي زي بعضها، الأصناف اللي زي بعضها، من كل زوج يعني من كل صنف. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ إن في ذلك لآية، ولكن ليس كل أحد يعتبر بالآيات، إنما يعتبر بها من كان له قلب. فقد تمر الآيات العظيمة على كثير من الناس ولا يعتبرون بها. قال تعالى أولم، الهمزة دي همزة إيه؟ استفهام للتوبيخ، ليس مقصود من استفهام، فقد مقصود التوبيخ لهم، هم ما شافوش، هم ما عندهمش نظر. أولم يروا، فهمزة استفهام توبيخية. والواو دي قلنا في دليل على في ايه؟ في شيء محذوف هنا، يعني افعلوا ذلك، ااعرضوا، اكذبوا، استهزأوا، ولم يروا الى الارض. فالواو دي واو عطف، لم يروا معطوف على الابلاء، الا ابلاء قال لك محذوف، يعني افعلوا ذلك ولم يروا الى الارض. تعملوا كده وانتم مش شايفين الايات لله سبحانه وتعالى. فالواو عطف للعطف على مقدر، تقول انها كثير جدا اللي هي زي اولم وافلم، ثم او اثم، واضح حروف العطف اذا جاءت هكذا تدل على ان في شيء كان محذوف. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم؟ هؤلاء المكذبون لو نظروا حق النظر لعلموا ان سبحانه وتعالى الذي يستحق ان يعبد. فالزوج معنى الصنف، وقيل اللون، وقيل النوع، من كل زوج كريم، ومعنى الكريم يعني حسن طيب محمود شريف. قيل النخلة كريمة لكثرة ثمرها، رجل كريم، كتاب كريم. فالكرم تدل على الشرف والحسن والجودة، شيء محمود. إن في ذلك لآية، في إيه؟ في الأرض وما نبت فيها من الزروع، انبات الزرع في الأرض آية. إن في ذلك لآية، علامة واضحة على كمال قدرته وبديع صنعه سبحانه وتعالى. ورغم وضوح الآية وظهورها إلا أنهم لا يؤمنون بها، وما كان أكثرهم مؤمنين بسبب عند الله عز وجل وفي مواقع منه حقيقة. وما كان أكثرهم مؤمنين، قال الله عز وجل وإن ربك لهو العزيز الرحيم. احنا هنا العزيز يعني الغالب منيع الجناب الذي لا يرام سبحانه وتعالى. طب والرحيم من الرحمة، كده قد جمع بين العزيز والرحيم في هذه الآية. ستتكرر هاتان الآيتان في السورة أكثر من مرة. هذه أول موضع هو إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هي تكرر هذا العزة والرحمة يجتمعان في هذه الآية لإثبات كمال عزته وقدراته وانتقامه من أعدائه والمكذبين لهذه الآيات، وكمال رحمته سبحانه وتعالى لمن آمن واتبع. وهو ده اللي هيظهر في كل السورة بعد ما يذكر قصة كل نبي من الأنبياء، يقول إن ربك هو العزيز الرحيم. عزيز وظهرت عزته في هؤلاء المشركين، رحيم وظهرت رحمته في الإيمان، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سمع من أول السؤال حافظ سيد مش حافظ قول إن شاء الله هنعطي معنا لك
تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدد إلا كانوا عنه معرضين إن شأ ننزل عليهم آية من السماء
فقد كذبوا
فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
أولم يروا إلى الأرض
كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
يا
Thank you. لي ذنب فأخاف أن يقتلون
أيضا كطريقة القرآن في معونة أو عون الدعاء والمرسلين بذكر قصص السابقين أي واذكر إذ نادى ربك موسى وإذ نادى ربك موسى هذه تشير إلى محذوفنا أيضا هي مسوقة لتقرير ما قبلها الإعراض والتكذيب والاستهزاء فالعامل في هذا الظرف إذ محذوف تقديره أتلو أو اذكر إذ نادى ربك موسى أي إذ دعاه وناداه وفيه إثبات صفة النداء لله إذا كلمه وناداه سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ناداه ما الذي قاله ائت القوم الظالمين إذا بدأنا بكلمة ائت هذه نقول ائت ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وصفهم بالظلم طبعا فقد جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به انفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها العباد كانوا يقتلون ويذبحون مش كده فهذا ظلم فظلموا انفسهم بهذا الكفر وظلموا الناس بهذا الاعتداء يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم كان عالم في الارض كان من المفسدين كل هذا ظلم خلاص أن ائت القوم الظالمين اللي هم مين قوم فرعون ده بدل من القوم الظالمين أو عصر الآن يعني قال أن ائت قوم فرعون اللي هم القوم الظالمين ألا يتقون وفي قراءة ألا تتقون يعني قل لهم ألا تتقون ألا يتقي هؤلاء ألا يخاف هؤلاء عقاب الله فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته أو قل لهم ألا تتقون ولكنه جاءها بالصيغة إنه مشاهد ألا يتقون كأنهم أمامه بيكلمهم مش كده لكن ألا تتقون قل لهم يما تروح ولا تتقون لكن ألا يتقون كأنهم ماسرين أمامهم فإذا سمعوا الآية كأن الله هو الذي يخاطبهم بها ألا يتقون قال موسى عليه السلام رب إني أخاف أن يكذبون الله يكذبوني خذ الابتداء والكسرة موجودة إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري بسبب إيه؟ تكذيبه ولا ينطلق لساني أي في تأدية الرسالة وفي التعبير عن المراد وفي الدعوة إن لساني يكون في عقدة فلا أستطيع أن أدعوهم بما أمرتني به لبن ذكر أشياء أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني تمشي ثلاث يخاف التكذيب ضيق الصدر عدم انطلاق اللسان يا ريت نفكر كدعاء في هذه الثلاث تخاف لما تدعو الناس انهم ما يقبلوش دعوتك انت شايف المنكر وعايز تروح تغيره بس هقول لهم ما هيردوا علي يقولوا ايه وهيكذبوني دي الاولى ثانيا يضيق صدرك بالابتلاء انت بتامر بالمعروف ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار وهو الثاني بيرد عليه بكلام كله سفه كلام ملوش معنى كلام فيه دعوة إلى النار ويضيق صدري بهذا ولا ينطلق لساني هقول لهم إيه أنا مش عارف أقول لهم إيه ولساني معقول واضح وإن دي ثلاث أشياء اللي ممكن تمنعك من الإيه من الدعوة قال رب إني أخاف أن يكذبون أدي واحد ويضيق صدري أدي اثنين ولا ينطلق لساني أدي الثالث فأرسل إلى هارون هارون ده يا رب ليه أخوه ليه هو عايز هارون ليه يرسل إلى هارون كما جاء في الآية الأخرى أرسله معي أريد أن يصدقني سورة القصص فتأتي. وفي الآية الأخرى في سورة طه واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أسجد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نبقى اثنين ونتعاون على البر والتقوى والذكر والدعاء فلعله يعينني في هذه الدعوة. فأرسل إلى هارون، هارون أفصح مني لسانا فاجعله معي رد أن يصدقني. أرسل إلى هارون يا رب. هل هذا توقف من موسى عن المسارعة والامتثال لأمر الله؟ أبدا، أنا امتثلت وأجبت يا رب، خلاص اذهب سألها، لكن أنا أطلب المساعدة والعون أن تجعل معي آخر. في فريق كبير جدا من واحد ما يمتثلش الأمر ويقترح اقتراحات، ومن واحد امتثل الأمر ويطلب اقتراحات. افهموا الحاجة دي كويس جدا. ثاني، يؤمر بالأمر وقالوا سمعنا وأطعنا، هو ده المطلوب. الخطوة الثانية، ولكن يا طالب بس معايا أنا شغال، وزي ما قلتلي وزي ما أمرتني أنا شغال، طالب يا ريت تمدنا بكذا وتعطينا كذا، هيكون ده أعوان لينا وأنجح للمشروع وأنجح للأمر اللي احنا بعثنا لأجل. غير واحد تقول له اعمل تأمره يقول لك طب ولي، طب ما انت لو بعثت فلان يكون اول، ما لو بعثت له اثنين بدل واحد هو في مكانه محل السن، ما عملش حاجه، ما دفعش الامر. فهنا موسى عليه السلام لن يتوقف عن المسارعه والامتثال ولا استعفى عن الرساله وعن البلاغ، انما هو طلب الايه؟ العون والمساعده، وزيرا رداء، واضح من كلامه. دي ثلاثة شهر. وفي أمر ثاني قال ولهم علي ذنب، لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. اسمعوا دعوة العبيد، أول ما يشوفوني هيتخيروا الأمر لأني لي عليهم ذنب سابق. إيه هو الذنب السابق؟ قتل القبطي، قتل القبطي وهو ده ذنبه. وكذا موسى فقضى عليه لما استغاث واستنصره الذي هو من شيعته. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ينفع نقول لموسى عليه السلام تخاف يا راجل تخاف وانت موسى واحد من أعظم الرسل؟ يا أخي ما تخافش غير من ربنا. هنقول له كده، ما تخافش غير من ربنا يا أخي، تخاف أن يقتلوك، ما ربنا كاتب لك القتل هتقتل. هذا الخوف الجبلي الفطري، هذا الخوف الإيه؟ الجبلي الفطري. فجبلة وفطرة طبيعي جدا إني لو شفت الأسد أخاف، إني لو أقبلت على الظالم السياف الذي يقطع رؤوس الناس إني أخاف، ده طبيعي، ده فطري، ده جبلي. فمثل هذا لا يقع في التزام الملتزم ولا في رسالة الرسول ولا في توكله على الله. فهذا الخوف الجبلي الفطري موجود قريب في النفوس. امال ايه اللي بنحاسب عليه؟ اللي هيترتب عليه. طب انت خايف ان يقتلوك فهتمتنع عن البلاغ وهتمتنع عن الرساله وهتمتنع عن حمل الدين؟ لا، الخوف موجود، الخوف ان يقتلون موجود، ولكنني لن امتنع عن امتثال امر ربي لان خوفي منه اعظم. واضح؟ فاذا هناك خوفان، الذي لا يؤخذ عليه العقل هو الخوف الجبلي الفطري، اما الخوف الذي يترتب عليه المخالفه وترك الشريعه وعدم حمل الرساله فهذا هو الذي يؤخذ عليه العقل. ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلوا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري
ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.
خاف موسى من كم شيء؟ من أربعة أشياء. خاف من تكذيبهم، خاف من ضيق صدره، خاف من عدم انطلاق لسانه، خاف من الذنب الذي لهم عليه وهو قدر القبطي. واضح؟ هو ذنب في عرفهم وقانونهم من قدر القبطي. العكس ما كانش بديه الشاك لو قدر واحد من بني اسرائيل يقول لك كلب ومال، مش كده؟ لكن هم راوا ان قدر القبطي هو الايه؟ هو الذنب الذي سيؤخذونه به ويقتلونه. من يسمع واذ نادى ربك، ها؟ إيه هنا؟ أين المسمعون؟ قول يا أحمد اسمع. وإذ نادى
ربك
ولهم ثاني أسرع أولى.
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.